الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى. طبعا المواصلة في محاضراتي بادتي يعني السياسة الشرعية ونظام الحكم في الإسلام. طبعا هذه هي المحاضرة الخامسة. طبعا فيما سبق رأينا المطلب الذي يتحدث عن أصول نظام الحكم، رأينا في المبحث الخامس رأينا نظام الحكم، المقصود بنظام الحكم ويعني نظرية نظام الحكم ومقومات نظام الحكم في الإسلام، ورأينا المطلب الأول المتعلق بالخليفة، تعريف الخليفة ووجوب نصب الخليفة أي رئيس الدولة الإسلامية، ورأينا من يملك حق الانتخاب الخليفة، ورأينا أساس حق الأمة في انتخاب الخليفة، ورأينا المركز القانوني للخليفة، ورأينا أيضا المسألة كيف تختار الأمة الخليفة، ورأينا يعني من هم أهل الحل والعقد وشروطهم ومواصفاتهم، ورأينا يعني معرفة أهل الحل والعقد في الوقت الحاضر كيف يعرف هؤلاء، كذلك رأينا مسألة ولاية العهد ولي العهد وشروطه ومواصفاته، كذلك رأينا شروط الخليفة ماذا يشترط في الخليفة، وكذلك رأينا مسألة عزل الخليفة وكذلك تنفيذ العزل. فهذه المسائل سبق أن رأيناها في المحاضرات المقبلة إن شاء الله. في هذه المحاضرة سوف نبدأ إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في النقطة في المبدأ في المطلب الثاني، وجوب الشورى. يجب على الإمام أن يستشير الأمة، وهذا الوجوب يعني وجوب الشورى ليس اختياري، إنما هو وجوب ضروري إلزامي يجب. لذا الفقهاء يقولون أن الشورى ملزمة، يعني يجب على الخليفة أن يستشير الأمة. وبعض المعاصرين يحاولون أن يقولوا أن النظام الديمقراطي هو يعني النظام الشورى، ولكن في الحقيقة يوجد فرق وبون شاسع بين النظام الشوري الإسلامي ونظام الديمقراطية من حيثيات كثيرة ومتعددة. طبعا نبدأ هذا المطلب على بركة الله. وجوب الشورى، قال المؤلف مبدأ الشورى من أهم مقومات نظام الحكم في الإسلام، به نطق القرآن وجاءت السنة وأجمع عليه الفقهاء، وهو حق للأمة وواجب على الخليفة أن يستشير الأمة وأن يستشير نخباء الأمة وهم أهل الحل والعقد، والتفريط به التفريط في الشورى التساهل فيه سبب لعزل الحاكم كما سنراه إن شاء الله. والأدلة على وجوبه تستفاد من القرآن ومن السيرة النبوية أي السنة النبوية وتاريخه ومن أقوال الفقهاء أيضا. أولا من القرآن، قال الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله، فهذا وجوب يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه أن يستشير يعني أمته، وهذا بصفته رئيسا وقائدا للأمة الإسلامية. ولو كان بصفته نبيا لما احتاج إلى المشورة لأنه يتلقى من الوحي، ولكن هذا خوطب بوصفه رئيسا لهذه الأمة والخليفة. وظاهر الأمر يدل على الوجوب، ومن أقوال الفقهاء والمفسرين بصدد هذه الآية قول ابن القيم لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه. وقد جاء في تفسير الطبري بصدد آية وشاورهم في الأمر يقول إنما أمر الله تعالى نبيه بمشاورتهم فيه تعريفا منه أمته ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم فيتشاوروا فيما بينهم. وفي تفسير فخر الدين الرازي قال الحسن وسفيان بن عيينة إنما أمر بذلك، أمر الله تبارك وتعالى رسوله بالمشاورة يقتدي به غيره في المشاورة ويصير سنة في أمته. هذه من الأدلة على الشورى، وكذلك من الأدلة من القرآن الكريم وأمرهم شورى بينهم، أمر المؤمنين شورى بينهم، وأكبر أمر للمؤمنين هو أمر يعني الخلافة. ثانيا، ومما يؤكد وجوب المشاورة على رئيس الدولة الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعظيم منزلته كان كثير المشاورة لأصحابه، شاورهم يوم بدر في التوجه إلى قتال المشركين هل يعمل القتال أو لا، شاورهم في ذلك، وشاورهم قبل معركة أحد أيبقى في المدينة أم يخرج إلى العدو، وشاور سعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، سعد بن معاذ وسعد بن معاذ شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم، شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فأشار عليه بترك مصالحة العدو على بعد ثمار المدينة، يعني أهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح العدو الأحزاب على يعني بعض ثمار المدينة مقابل انصرافهم عنها، فقبل رأيهما أي رأي السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لأصحابه الحمد لله، حتى قال العلماء لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أثر من الصحابة وروي أنهم قالوا لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فيجب على رئيس الدولة أن يستشير الأمة. ترك المشاورة موجب لعزل رئيس الدولة، موجب لعزل الخليفة، ترك المشاورة، ترك المشاورة يوجب عزل الخليفة، هذا الذي سنتحدث عنه الآن إن شاء الله. قال: وإذا كانت المشاورة حقا للأمة وواجبا على رئيس الدولة فإن التفريط بها إلى حد تركها موجب للعزل. جاء في تفسير الطبري قال ابن عطية: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، فلا بقاء لحاكم مستبد في دولة الإسلام، فيجب على الحاكم أن يستشير الأمة. هذه هي مسألة يعني الشورى. المسألة التالية: تعليل أهمية الشورى، لماذا كانت الشورى مهمة، ثم السبب وما الدليل على ذلك. قال: مما ذكرنا يتبين لنا وضوح أن المشاورة في نظام الحكم ذات أهمية بالغة، وتعليل ذلك على ما نرى أن الشورى سبيل معرفة الرأي الصواب، يعني بشورى نعرف الرأي الصواب، لأن كل مستشير يظهر رأيه ووجهة هذا الرأي ومدى فائدته، وبعرض هذه الآراء ومقارنتها ومناقشتها يظهر الصواب غالبا، كما أن بالمشاورة استفادة بلا حد من يعني خبرات الآخرين، يعني في بالمشاورة نستفيد من الخبرات التي مر بها الآخرين وتجاربهم التي اكتسبوها في سنين طوال وبجهود وتضحيات، فيعني كل هذا يعني نلخص يعني هذه الخبرات و التجارب نستفيد منها عن طريق المشاورة. كما أن بالمشاورة اسمة لولي الأمر، فالشورى تجعل الإنسان يعني قريب من الاسم وإن لم يكن معصوما. كما أن بالمشاورة اسمة لولي الأمر من الإقدام على أمور تضر بالأمة ولا يشعر هو بضررها، وذلك لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فإذا كان الإمام يستشير فيعني أنه وبإذن الله تبارك وتعالى سيكون سيعتضد بعصمة الأمة. قال ولا سبيل إلى إصلاح الضرر بعد وقوعه ولا يعني يرفع كونه حسن النية. فلا سبيل إلى إصلاح الضرر بعد وقوعه ولا يرفعه كونه حسن النية. فلا بد من الشورى، لا بد من الشورى. وفي المشاورة أيضا تذكير للأمة بأنها صاحبة السلطان، وتذكير لرئيس الدولة بأنه وكيل عنها في مباشرة السلطان. وفي هذا وذاك عصمة من الطغيان الذي هو من صفات الإنسان. قال الله تبارك وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى. أما إذا كان الإنسان مستشيرا فلا يأتيه أو فلا يأتيه أو لا يتأتى عليه هذا الوصف من الطغاوة. طبعا في أي شيء تجري الشورى، الشورى تجري في أي شيء. قال والمشاورة مع الأمة تجري في شؤون الدولة المختلفة وفي الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا نص فيها، أي أن رئيس الدولة يستشير الأمة في أمور الدين والدنيا كما يقول الفقهاء، طبعا فيما لا نص فيه قاطعا. فقد جاء في تفسير الجصاص الحنفي الاستشارة تكون في أمور الدين دنيا وفي أمور الدين التي لا وحي فيها أي لا نص فيها قاطع. والمشاورة في أمور الدنيا أي في شؤون الدولة المهمة منها، مثل تسيير الجيوش وإعلان الحرب وعقد المعاهدات وإسناد المناصب المهمة في الدولة إلى مستحقيها ونحو ذلك. فلا تكون المشاورة في كل شيء، إنما تكون في الأمور التي يحتاج إليها من شؤون الدولة. فلا تكون المشاورة في كل شيء من شؤون الدولة حتى في صغائرها وجزئياتها، فإن هذا غير ممكن ولا مطلوب ولا حاجة إليه. فإنما الشورى تكون في الأمور الضرورية التي يحتاج إليها والأمور العامة، أما جزئيات الأمور التي يتحكم في أمرها فلا بأس بانفراد الحاكم فيها. بل ولا منفعة في أن يطلب الشورى في كل شيء ولا دليل عليه. من هم أهل الشورى إذن؟ هنا يتحدث المؤلف عن هذه النقطة. من هم أهل الشورى؟ من هم أهل الشورى؟ من هم أصحاب الشورى؟ جيد. قال المؤلف من هم أهل الشورى؟ هنا هذه المسألة ستكون عن يعني بيان يعني أهل الشورى، من هم أهل الشورى؟ من يتصفون بالشورى؟ إن شاء الله نأخذ هذه النقطة بإذن الله تبارك وتعالى. قال المؤلف أهل الشورى، ولكن كيف تتم المشاورة؟ وهل يجب على رئيس الدولة أن يشاور الأمة كلها أو طائفة منها أو أفراد منها؟ فمن هم أهل الشورى؟ المستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الشورى أنه كان يشاور جمهور المسلمين في الأمور التي تهمهم مباشرة، كما حصل يعني ذلك في مسألة الخروج إلى قتال المشركين في معركة أحد. فقد استشار جمهور الموجودين في المدينة في ذاك الوقت، يقول في ذاك في المدينة في ذاك الوقت كان يقول أشيروا علي أشيروا علي، هكذا روية. وكذلك في مسألة غنائم حواذٍ، فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعرف آراء جميع المسلمين المشتركين، لكن في ذاك الوقت كان عدد المسلمين نوعا ما قلة يمكن يعني ضبطهم أو الحصول عليهم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يعرف جميع آراء المسلمين المشتركين في حرب حواذٍ في مسألة الغنائم التي صارت إليهم. فقد جاء في أخبارها أخبار يعني حرب حوازن، معركة حوازن، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر لهم ما يراه بصدد الغنائم قال الحاضرون: يا رسول الله رضينا وسلمنا. قال ف يعني قال فمروا عرفاءكم أن يرفعوا ذلك إلينا حتى نعلم. فكان زيد بن ثابت على الأنصار يسألهم هل سلموا، وأخبروا أنهم سلموا ورضوا ولم يختلف عنهم رجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم قالوا رضينا وسلمنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني رؤساء كل يعني جماعة أن يعرفوا يعني مصيرتهم. فكان زيد بن ثابت على الأنصار يسألهم فقال هل سلموا، يعني ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم رضوا بذلك. قال فهذه الواقعة تدل على أن أهل الشورى كانوا جميع المسلمين الذين يتعلق بهم موضوع المشاورة. إذا كان موضوع المشاورة يتعلق بالناس، فهؤلاء الناس هم الذين يعني يستشارون، الذين يتعلق الأمر بهم. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير بعض أصحابه لا كلهم، كما حصل في مسألة أثر بدر، فقد استشار صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في هؤلاء الأسرى هل يؤخذ منهم الفداء أو لا، واستشار عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في مسألة مصالحة غطفان في حرب الخندق أو في معركة الخندق، في غزوة الخندق. استشار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وقد سبق أن رأينا تلميحا إلى ذلك، استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في مسألة مصالحة غطفان على يعني ثلث ثمار المدينة، على أن يرجعوا يعني عن قتال المسلمين في معركة الغدة. فقال يعني سعدان قال يا رسول الله إن كان هذا أمرا من السماء فامضي، لا نقاش فيه، لأنه لا مشورة لا استشارة ولا إظهار للرأي أمام نص قاطع، وإن كان أمرا لم تؤمر فيه ولك فيه يعني هوى فسمع وطاعة. إن كان أمرا لم يكن فيه وحي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لديك تنفيذا وأمرا فسمع وطاعة لا نقاش فيه، فلا نقاش عند قول الله ولا شورة عند قول الله، ولا نقاش عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شورة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان إنما هو الرأي والحكمة فما لهم إلا الصيف، لا نصالحهم إلا الصيف. إذن الشورى تكون فيما لا نص فيه قاضيا. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأيهما وترك موضوع المصالحة مع غطفان. فهذه السوابق التاريخية الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن أهل الشورى تارة يكونون جمهور الأمة إذا كان الأمر عاما مضطردا، وطورا تارة أخرى يكون جميع المسلمين الموجودين وقت المشاورة، أو جميع المسلمين الموجودين أو الذين يخصهم الأمر أو الذين يشاركون في العمل. فعلى سبيل المثال إذا كانت مصلحة حرب فيستشار الجنود على سبيل المثال، والتعليم يستشار وزارة التعليم هكذا، ويتعلق بهم موضوع المشاركة الذين يتعلق بهم موضوع المشاركة، كما في مسألة غنائم هوازن. وأحيانا يكون أهل الشورى المتبوعين في قومهم، يعني زعماء وقبائل على سبيل المثال، كما في مسألة مصالحة غطفان حيث شاور النبي صلى الله عليه وسلم سعدين من سادات الأنصار والمتبعين فيهم. وأحيانا أخرى يكون أهل الشورى بعض المسلمين من ذوي الرأي، كما في مسألة أسرى بدر، يعني وهنا تارة يكون يعني أهل الحل والعقد هم أهل الشورى. وفي ضوء هذه السوابق يمكن أن نقول إن من يشاورهم رئيس الدولة يختلفون باختلاف موضوع المشاورة، فلا يمكن أن نحدد يعني طائفة نقول هم أهل الشورى فحسب، وإن كان الشورى بشكل عام قد تكون لأهل الحل والعقد، ولكن قد يختلف أهل الشورى باختلاف المواضيع المطلوب يعني المشاورة، باختلاف موضوع المشاورة من المسائل التي تحتاج إلى نوع معرفة وحسن رأي ولطف إدراك، فيشاور رئيس الدولة أهل الاختصاص والمعرفة لذلك المجال. وقد أشار الإمام القرطبي في تفسيره إلى ما نقول إلى هذا القول، فقال رحمة الله عليه: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وما أشكل عليهم من أمور الدين، وهذا بالنسبة لما يتعلق بأمور الدين. وأما الأمور الحرب ووجوه الجيش عن كبار الجيوش القادات في الجيوش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح القيادات زعماء فيما يتعلق بمصالح الناس، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح العباد وإمارتها إمارة البلاد، ويستشار الخبراء في السياسة وفي التعمير، إلى أن قال: قال العلماء صفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالما ودينا، أن يكون عالما بالدين ومتمسكا بالدين. إذا المستشار في الأحكام أن يكون عالما فقيها متدينا، وصفة المستشار إن كان في أمور الدنيا أن يكون عاقلا مجربا، عاقلا ومجربا يعني مختصا بالمجال الذي يستشار. إذا هذه صفة المستشار. إذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وفي المحاضرة المقبلة إن شاء الله نبدأ الخلاف بين نرى المسائل التالية: الخلاف بين رئيس الدولة وأهل الشورى، وكيف يوفق، وكذلك الأخذ برأي رئيس الدولة، مسألة الأخذ برأي رئيس الدولة، وكذلك مسألة يعني أدلة يعني الأخذ برأي رئيس الدولة وإن خالف يعني رأي الأكثرية. إن شاء الله سنرى هذه المسائل في المحاضرة المقبلة، وكذلك إن شاء الله سنرى يعني اعتراضات يعني ودفعها، وكذلك سنرى حق الأفراد في إبداء الرأي، حق أفراد الأمة في إبداء الرأي، وسنرى إن شاء الله حدود حرية الرأي بإذن الله تبارك وتعالى، وكذلك سنرى تنظيم الشورى في الوقت الحاضر كيف يمكن أن ينظم يعني منصب الشورى في هذا الوقت الحاضر إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الذي تيسر لنا في هذه المحاضرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا الغايات والأمان بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويبارك لنا في ما سمعنا. شكرا، جزاكم الله خيرا، إلى المحاضرة المقبلة.